بسم الله الرحمن الرحيم. الثامن أنه للف أحوال خمسة وهي التجوز والاشتراك والتخصيص للنفع والإضمار. وصلنا إلى النقل والتجوز. ذكرنا النقل والتخصيص. النقل والتجوز نفس المثال اللي ذكرنا عن النقل والتخصيص. أقيم الصلاة، وهنا الصلاة معناها الحقيقي في اللغة الدعاء، لكن نشك أنه هذه الكلمة نقلت من الدعاء إلى الأركان المخصوصة، أم استعملت هذه الكلمة في الأركان المخصوصة مجازا. في كلمة الصلاة الأركان المخصوصة، لكن هل الصلاة نقلت إلى هذا المعنى أو استعملت في هذا المعنى الشرعي استعمالا مجازيا؟ وذكر وجهان لأرجحية المجاز على النقل. الوجه الأول الغلبة، المجاز أكثر وجودا من النقل، هذه الغلبة توجب الظن أن مورد الشك داخل في هذا الغالب، فلذلك يحصل ظهور بأن هذا اللفظ استعمل في الأركان المخصوصة من باب المجاز. ووجه آخر أن النقل أصعب من التجوز، لأن نقل لفظ من معنى إلى معنى آخر يحتاج إلى اتفاق أهل اللسان، واتفاق أهل اللسان بالنقل أمر صعب. أما استعمال اللفظ مجازا في ذلك المعنى هذا أمر سهل، لأن يتوقف على قرينة، فذكر القرينة أمر سهل. لذلك المتكلم في مقام التكلم يرجح جانب السهولة على جانب الصعوبة. المتكلم استعمل كلمة الصلاة في الأركان المخصوصة مجازا وليس من باب الحقيقة، حتى تكون هذه الكلمة منقولة من المعنى الأصلي إلى المعنى الشرعي. وطبعا الوجه الثاني هو وجه استحساني. بعد ذلك نأتي إلى النقل والإضمار. في النقل والإضمار مثل حرم الربا في الآية الكريمة موجود، أحل الله البيع وحرم الربا. الربا معناه الأصلي الزيادة، الزيادة من الأعيان، ولا يمكن أن تتعلق الحرمة بالأعيان، لأن التكاليف الشرعية تتعلق بأفعال المكلفين، الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة والإباحة، كل هذه التكاليف تتعلق بفعل المكلف. وأما الزيادة في المال هذا من الأعيان، والحرمة لا تتعلق بالأعيان، فحتما المعنى الأصلي للرضا غير مقصود. فالآن يدور الأمر بين النقل والإضمار. إما أن نقول الربا نقلت من معناه الأولي إلى البيع، البيع الربا، حرم الربا يعني حرم البيع الربا. واحتمال آخر أنه هناك تقدير، الربا بمعناه الأصل الزيادة، لكن ما دام الحرمة لا تتعلق بالزيادة لأن الزيادة من الأعيان لا بد أن نقدر التقدير جنو الأخذ، حرم أخذ الربا. وهنا دار الأمر بين الإضمار وبين النقل، نقل كلمة الربا من الزيادة إلى البيع الربوي، أو الربا بمعناه الأصلي لكن لا بد أن يقدر الأخذ. هنا قالوا الإضمار أرجح من النقل، أولا سبب الغلبة، الإضمار أكثر وجودا من النقل، فلذلك في هذا المورد اللي نحن نشك هل هناك نقل بكلمة الربا أو إضمار يدخل في هذا المورد الغالب، فظاهر في الإضمار، حرم الربا يعني حرم أخذ الربا، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني، أصلا الشك في الإضمار ناشئ من الشك في إذا نقل كلمة الربا من الزيادة إلى البيع الربوي فلا نحتاج إلى الإضمار، حرم البيع الربا. وأما إذا لم تنقل هذه الكلمة من الزيادة إلى البيع الربوي فحينئذ نحتاج إلى الإضمار، لأن الحرمة لا تتعلق بالزيادة. فأصلا الشك في الإضمار وعدم الإضمار ناشئ من الشك في النقل وعدم النقل، فما دام هذا الشك مسبب والشك في النقل سبب، فإصالة على النقل جارية. نشك هل هذه الكلمة نقلت من معناه الأول أو لا، الأصل عدم النقل كما قلنا سابقا، إصالة العدم جارية في عدة موارد، من تلك الموارد هذا المورد اللي نحن نشك هل هذه الكلمة نقلت من المعنى الأول إلى المعنى الثاني أو ما نقلت، أصل عدم النقل. وعلى كل حال هذا الأصل جارية في النقل ويثبت أنه ما نقل، ما دام ما نقل فمعناه أن الكلمة استعملت في معناه الأصلي زيادة، فلا بد من التقدير حتى تتعلق الحرمة بالمقدار، حرم أخذ الربا. هذان الوجهان لترجيح جانب النقل على الإضمار. بعد ذلك يأتي دوران الأمر بين التخصيص والتجوز وبين التجوز والإضمار، وبعد بين التخصيص والإضمار. أما دوران الأمر بين التخصيص والتجوز، هذه الحالة الثامنة، مثل أقتل المشركين، فهنا المشركين الجمع المحلى بالألف واللام ظاهرة في العموم، يجب قتل جميع المشركين، لكن طبعا المشركين اللي من أهل الذمة لا يجب قتلهم، هذا واضح فلذلك لا بد أن نرتكب إما التخصيص وإما التجوز. كيف تجوز؟ المشركين استعمل في المشركين من غير أهل سر في استعمال اللفظ الموضوع لجميع الأفراد، استعماله في بعض الأفراد هذا يصير استعمالا مجازيا. المشركين استعمل في المشركين من غير أهل الذمة فصار مجاز. وأما أن نقول التخصيص يعني المشركين استعمل في جميع المشركين، لكن المشرك من أهل الذمة خرج من حكم وجوب القتل صار تخصيص، لأن التخصيص بصير كالتضييق في المراد الجدي. المراد الجدي في هذه الجملة وجوب القتل، وجوب القتل يتضيق بالنسبة للمشركين من غير أهل الذمة، أما المشركين من أهل الذمة خارج من وجوب القتل. هذا معنى التخصيص. أما المراد الاستعمالي من كلمة المشركين هو جميع المشركين، فالتخصيص دائما يضيق المراد الجدي، أما المراد الاستعمالي يبقى على حاله. المراد الاستعمالي من المشركين جميع المشركين، لكن المراد الجدي وهو وجوب القتل هل يتعلق بجميع المشركين؟ لا، يتعلق بالمشركين من غير أهل الذمة، أما المشرك من أهل الذمة هذا خارج. فدوران الأمر صار بين التخصيص والتجوز. تجوز أن المشركين استعمل هذه الكلمة الجمع المحلى بالألف واللام استعمل في البعض، هذا استعمال مجاز. وإما أن نقول لا، استعمل في جميع المشركين لكن حصل التخصيص، خرج بعض الأفراد من المراد الجدي. المراد الجدي هو وجوب القتل. ففي دوران الأمر بين التخصيص والتجوز قالوا أن التخصيص أرجح من التجوز، لكن هذا التخصيص أرجح من التجوز في الأدلة الشرعية، وإلا في الألفاظ عموما سواء كان هذه الألفاظ في الشرع أو في غير الشرع التجوز أغلب وجودا من التخصيص، لكن في الأدلة الشرعية التخصيص أكثر وجودا من التجوز. فلذلك في هذا المورد اللي نحن نشوف هل المشركين خصص أو استعمل مجازا في بعض الأفراد يدخل في المورد الأعم الأغلب وهو التخصيص، لأن التخصيص وجودا في الأدلة الشرعية أكثر من التجوز، فرجح جانب التخصيص. هذا الدوران الأمري بين التخصيص والتجوز. وأما المورد التاسع دوران الأمري بين الإضمان والتجوز، مثل اسأل القرية. اسأل القرية، فطبعا حقيقة لا يمكن السؤال من القرية، فلا بد أن نقول متعلق السؤال إما مقدر اسأل أهل القرية، هذا إضمار. إما أن نقول لا، القرية استعملت في الأهل استعمالا مجازيا فصار دوران الأمر بين إضمار والمجاز، واستعمال القرية في الأهل بعلاقة الحال والمحل. فهنا كثير من المحققين توقفوا، قال لا وجه للرجحان الإضمار على التجوز ولا التجوز على الإضمار. من ناحية الوجود لا غلبة لأحدهما على الآخر، ومن ناحية أخرى كلاهما على خلاف الظاهر. المجاز على خلاف الظاهر في المعنى الحقيقي، والإضمار على خلاف الظاهر في عدم الإضمار. ظاهر الكلام عدم الإضمار، الإضمار خلاف هذا الظاهر. فلذلك بصير التساوي بين الإضمار والتجوز. هذا الصورة التاسعة. والصورة العاشرة الإضمار والتخصيص. في مثل لا صيام إلا لمن أجمع من الليل، يعني الصوم منتفل عن الشخص اللي لا ينوي الصيام من الليل. فهنا دوران الأمر بين الإضمار والتخصيص. إذا قلنا لا صيام، حقيقة الصيام منتفية ممن لا يجمع من الليل، يعني مما لا ينوي من الليل، خصص هذا الحكم بالنسبة للصوم المستحب. ففي الصوم المستحب ما يحتاج الإنسان ينوي من الليل الصوم. وإما أن نقول لا، ما خصص، لكن هناك إضمار، لا صيام كاملة، الصيام الكامل فقط للإنسان اللي ينوي الصوم من الليل. وهنا دوران الأمر بين التخصيص بخروج الصوم النافلة، أو الإضمار إضماره كاملة. ففي مورد دوران الأمر بين التخصيص والإضمار ذكر وجه بأن التخصيص كان مقدما على التجوز، فما دام التجوز مساو للإضمار فالتخصيص بصير أرجح من الإضمار، لأن التجوز والإضمار كما قلنا في الصورة التاسعة متساوي. في مثل اسأل القرية التجوز والإضمار متساويان، فإذا كان التخصيص أرجح من التجوز كما قلنا قبل قليل، فالإضمار اللي مساوي للتجوز بصير التخصيص أرجح من الإضمار، لأن الإضمار بدرجة التجوز، فالتخصيص أرجح من التجوز بصير أرجح من الإضمار اللي في درجة التجوز. هذا وجه، هذا وجه الاستحسامي. وأما الوجه الآخر، التخصيص أكثر وجودا من الإضمار في الأدلة الشرعية، فلذلك مورد الشك يدخل في هذا الأعم الأغلب، فيستلزم أن يكون الكلام ظاهرا في التخصيص لا صيام إلا لمن أجمع من الليل خصص والصوم المستحب. فهذه الصور العشرة لدوران الأمر بين هذه الحالات الخمسة. وخمسة من الصور في دوران الأمر بين الحقيقة وهذه الحالات صار كل الصور 15 صورة. الثامن أنه لللفظ أحوال خمسة، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار، لا يكاد يصار إلى أحد هذه الأحوال، فيما إذا دار الأمر بين أحد هذه الأحوال وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عن المعنى الحقيقي إلى أحد هذه الأحوال. هذا في حد نفسه صار خمسة صور وذكرت. وأما إذا دار الأمر بين هذه الأحوال الخمسة فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها، إلا أن هذه الوجوه وجوه استحسانية لا يجب الظهور، لا اعتبار بهذه الوجوه إلا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى. هاي ما ذكرنا الغلبة توجب الظهور، هذا سبب للظهور. والسبب الثاني إصالة العدم. كم مورد احنا استخدمنا إصالة العدم في مقام دوران الأمر بين التجوز والاشتراك؟ استخدمنا إصالة عدم الاشتراك في مقام دوران الأمر بين الإضمار والنقل، كذلك استخدمنا إصالة العدم. ففي الموارد اللي نحن نستعمل إصالة العدم هذا يوجب الظهور، وأما بقية الوجوه من صعوبة ومن سهولة من أنفعية من هاي وجوه استحسانية لا فائدة لها، لأن الأصوليين يتبعون الظهور، هذه الوجوه الاستحسانية لا تسبب الظهور إلا إذا كانت هذه الوجوه موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبار هذه الوجوه بدون الظهور. منتهى الأمر هذه الوجوه الاستحسانية يوجب الظن بأن المتكلم أراد هذا الأرجح بسبب هذه الوجه، هذا الوجه الاستحسان، مثلا الأنفعي. الظن لا يغني من الحق شيئا. الدليل اللي قام في الأصول بحجيته هو الظهور، فإذا كانت هذه الوجوه توجب الظهور فنأخذ بها وإلا فلا. وقلنا في سببين فقط، مسألة الغلبة ومسألة إصالة العدم. هذا كلام الأخوان في بحث الأحوال اللفظ. التاسع أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال، وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد المقال. قبل أن ندخل في بحث الحقيقة الشرعية لا بد من ذكر عدة أمور. الأمر الأول، ما هي الحقيقة الشرعية؟ الأمر الثاني، تحرير محل النزاع. الأمر الثالث، أقسام الوضع بنظر الأصول. نتحدث في هذه النقاط الثلاثة حتى ندخل في بحث الحقيقة الشرعية. فهذه المقدمات الثلاثة خاصة المقدمة الثالثة أطول بكثير من نفس بحث الحقيقة الشرعية. مثل احنا ايام اللي كنا في النجف اذن الدخول لمقام مسلم بن عقيل عليه السلام كان اطول من زيارة مسلم بن عقيل. فهلا المقدمة في هذا البحث خاصة المقدمة الثالثة اطول بكثير من نفس البحث عن الحقيقة الشرعية، فواقعا بحث دقيق مفيد. فعلى كل حال نبدأ بالبحث عن النقطة الأولى، ما هي الحقيقة الشرعية؟ قبل أن نعرف الحقيقة الشرعية لابد أن نعرف ما هو الشارع. كثيرا ما يسأل على حسب ما أذكر سئل عن بعض الطلبة من هو الشاعر، ما كان يعرف من هو الشاعر. المهم معرفة الشارع يتوقف على معرفة الشرع. شرع في اللغة اجى بمعنيين، المعنى الأول الجعل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هذه الآية الكريمة يقصد شرع لكم من الدين، يعني جعل لكم من الدين. فلذلك شرع بمعنى الجعل، الجاعل للأحكام هو الله تبارك وتعالى، الواضع للأحكام هو الله تبارك وتعالى، الشارع المأخوذ من شرع بمعنى جعل، هذا الشارع لا يتصف به إلا الله. لأن الله هو جاعل الأحكام الشرعية. ولكن هذا المعنى للشارع غير مقصود في بحث الحقيقة الشرعية، لأن يأتي في البحث بحث الحقيقة الشرعية أن هذه الألفاظ صارت حقيقة في المعاني الشرعية، سواء كانت العلقة بين الألفاظ والمعاني الشرعية بتعيين من الشارع أو تعينا حصلت العلقة الوضعية. وهذا الوضع التعين للألفاظ بالنسبة للمعاني الشرعية، هذا الوضع التعين لا يتصور بالنسبة لله تبارك وتعالى. هل الله مثل البكر نزل إلى الأرض ويستعمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية كثيرا حتى بسبب كثرة استعماله يصير حقيقة شرعية؟ لا، إلا أن نقول أن الله اللي هو الشارع وضعا تعليميا هذه الألفاظ في هذه المعاني، وأوحى إلى نبيه أن يبلغ الناس أن هذه الألفاظ وضعت لهذه المعاني، وهذا كذلك غير حاصل. ولذلك لا يمكن أن يكون المقصود من الشارع في بحث الحقيقة الشرعية هذا المعنى للشارع، يعني جاعل الأحكام، وجاعل الأحكام فقط الله تبارك. فلا بد أن نفسر شرع بتفسير آخر في اللغة، إجا شرع بمعنى آخر وهو سنة، شرع بمعنى سنة، سنة بمعنى بينة. فلذلك الشارع يعني مبين الأحكام. فإذا كان الشارع بمعنى مبين الأحكام، مبين الأحكام إذا كان بالمعنى المطلق ما له أي قيد، فهذا المعنى للشارع يشمل النبي والأئمة والعلماء، كلهم مبينون للأحكام، فحتما هذا غير مقصود مبين الأحكام بنحو المطلق. لا بد أن نقيد بقيد. شنو القيد؟ أول من أظهر الأحكام بين الناس بعدما كانت الأحكام غائبة ومستترة في عالم الغيب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بهذا القيد المبين الأول. بعدما كانت الأحكام مستترة في عالم الغيب، أول من أظهر الأحكام بين الناس وبين الأحكام هو النبي، هذا هو الشارع. المبين الأول. فالآن لما عرفنا الشارع، الشارع بهذا المعنى المبين الأول، هذا ينطبق فقط على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما هي الحقيقة الشرعية؟ الحقيقة الشرعية هو اللفظ الذي يستند العلق الوضعي بينه وبين المعنى إلى الشارع. إما بوضع تعييني، الشارع هو النبي وضع هذه الألفاظ وضعا تعيينيا، وإما بالوضع التعييني. هل وضع تعييني ينقسم إلى كم قسم؟ إن شاء الله في النقطة الثالثة، بحث طويل وعميق في النقطة الثالثة. المهم، هذه هي الحقيقة الشرعية، اللفظ الذي يستند العلق الوضعية بينه وبين المعنى إلى الشارع، سواء كان هذا الاستناد، استناد العلق الوضعية بين اللفظ والمعنى إلى الشارع بنحو الوضع التعييني. وضع تعييني ينقسم إلى قسمين، هلا إلى قسمين كيف إن شاء الله في النقطة الثالثة، أو وضع تعيني بسبب كثرة الاستعمال في لسان النبي، صار اللفظ حقيقة في المعنى. الآن عرفنا الحقيقة الشرعية، نأتي إلى النقطة الثانية، تحرير محل النزاع، متعلقات الأحكام الشرعية على ثلاثة أقسام. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.